بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا 12 من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى، وسنبدأ القراءة في تفسير سورة القصص. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. تفسير سورة القصص. قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، الآية. قوله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قال محمد بن كعب: دخلها فيما بين المغرب والعشاء، رواه البغوي.
نعم. وهذا يحتاج إلى تحديد بالدليل، والذي يعنينا أنه دخل المدينة سواء في هذا الوقت أو في غير هذا الوقت، فإن ذلك لا يترتب عليه عمل، هذا لا يترتب عليه عمل. فقد دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، القصة. قال السعدي رحمه الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار، فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتخاصمان ويتضاربان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه وهم القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني إسرائيل، واستغاثته لموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان، فوكزه موسى أي وكز الذي من عدوه استجابة لاستغاثة الإسرائيلي، فقضى عليه أي أمات من تلك الوكزة لشدته إلى غير ذلك. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، أحيانا يروى في المسألة عن ابن عباس قولان متضادان، يعني كالمسألة التي معنا.
أي مسألة؟ ها؟
قال بين المغرب والعشاء، ونسب إليه أنه وقت القيلولة أيضا.
نعم.
فهل نطلب الترجيح أو نسقط أحد القولين؟
اقرأ فين كامل؟
قال الجامع: وفيه تحديد ساعة الغفلة التي دخل فيها موسى إلى أن قال ما بين المغرب والعشاء، وهو أحد القولين عند ابن كثير وحكاه عن ابن عباس، والثاني أن تلك الساعة كانت وقت القيلولة وهو قول ابن عباس.
لعله حكاه، يعني حكاه لكن لم يثبت عنه، لكن وقال وهو قول ابن عباس، لعل هذا المنسوب إليه القيلولة، فيرجح بين الأقوال، يعني بالنسبة أكثر من قول يرجح بين الأقوال، إذا أمكن الترجيح بالأسانيد خلاص اعتبرنا قول واحد، إذا ما أمكن فيمكن أن يكون قد قال هذا وقال هذا، يعني قال هذا في وقت وقال هذا في وقت، ما نسيان أو غفل أو تراجع أو شيء من هذا. نعم.
قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قوله: فلما قضى موسى الأجل، قال محمد بن كعب: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأتمهما. نعم. أخرجه ابن أبي شيبة.
نعم، لأن الأنبياء يقضون هكذا، أتم الآجال وأوفاها، وقد كان موسى عليه السلام قد اتفق مع والدي المرأتين على هذا، فإن أتممت عشرا ثمانية سنين، فإن أتممت عشرا فمن عندك، فإذا بين الثمان والعشر. فقال، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأتمهما. قال الجامع: والذي يظهر لي عند تأمل القصة من قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، إلى قوله حكاية عن موسى والله أعلم أن أقول وكيل، ثلاثة أمور: أولها عرض صاحب مدي النكاح إحدى ابنتي على موسى لقاء استئجاري ثمان سنين، ثانيهما رغبة صهر موسى في الزيادة إلى عشر سنين، ثالث الأمور موافقة موسى على شرط صهر، وأنه لا مانع عنده من زيادة العمل من ثمان سنين إلى عشر، ولم يرد في صريح الكتاب بيان ما قضاه موسى من الأجلين، بل إن هذه الآية المفسرة نص في أنه أدى الأجل المشروط الذي هو ثمان سنوات، وذلك أن الألف واللام من العهد وصرف الذهن من غير المعهود لا تأتى بغير بيان من كتاب أو سنة صحيح، أو صحيح سنة. فإن قال قائل قد جاء من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن نبي الله موسى قضى أكثر الأجلين وأطيبهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، أن الرسول إذا قال فعل. فالجواب أن الحديث الذي رواه البخاري ولكن ليس فيه غير أن ابن عباس فهم ذلك باجتهاده مستندا على ما عرفه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الأمور فلا نزال نحتاج في معرفة ما قضاه موسى من الأجلين إلى مستند صريح، وليس عندنا دليل صريح يصرف عن ظاهر القرآن، ولكن لا يستبعد أن موسى عليه السلام فعل أوفاهما، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الناس صلة وأكثرهم برا، والله أعلم. حينما يكون عندنا تفسير الصحابي مثل هذا وليس هناك قول آخر في هذا، فيكون هذا القول الأقرب، يكون هو القول الأقرب. نعم صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما استشف ذلك بفهمه نظرا لأخلاق الأنبياء والمظنون بالأنبياء، لأن صهره قال فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، قال ستجدون إن شاء الله من الصالحين. والصالح ماذا سيفعل لو عرضت عليه هذه الصيغة؟ يعني لو عرضت علي أنا مثلا أتعامل مع واحد وأنا مثلا رجل أكون معروفا بالبر أو الإحسان أو الصلاح، أنا أمثل يعني واحد مش أنا كهشام مثلا، وقال لي واحد للصيغة وأنا قلت خلاص ستجدون إن شاء الله من الصالحين، إذن هذا المظنون بي ماذا؟ المظنون بي أنني أتي بالأعلى، هذا هو المظنون دائما بالصالحين. كيف بالأنبياء والمرسلين؟ كيف بموسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم؟ فالحقيقة تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قام على اجتهاد عظيم في ذلك، وإن كنا لا نجزم ولا نقطع قطعا يقينيا بأن هذا هو المراد، لكن هذا هو المضمون بأنبياء الله ورسله. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل قال السعدي: أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، سواء قضيت الثمن الواجبة أم تبرعت بالزائد، قال ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، سواء قضيت الثمن الواجبة أم تبرعت بالزائد عليه، والله على ما نقول وكيل. نعم. يقول: فلما قضى موسى الأجل، يحتمل أنه قضى الأجل الواجب أو الزائد عليه كما هو الظن بموسى ووفائه. نعم.
قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال محمد بن كعب: نزلت في حمزة وعلي وأبي جهل، رواه البغوي.
نعم.
قال تعالى:
يقول نزلت في حمزة وعلي وأبي جهل، رواه البغوي. يقول الجامع: فيه كما ترى بين السبب الذي من أجل نزلت الآية الكريمة، وهذا ضمن عدة أقوال المفسرين في سبب نزولها. والقول الثاني أن الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل، قاله مجاهد. وفي الرواية الثانية وابن جريج أخرجه عنهما ابن جرير والبغوي. وثالث الأقوال أن نزول الآية في عمار والوليد بن المغيرة، أخرجه البغوي والواحدي عن السدي. وهذه الأقوال جميعها مرسلة، وما جاء عن مفسرنا ضعيف، ومهما يكن من القول فإن الآية عامة، وذلك أن معناها ليس من وعده الله وعدا حسنا على إخلاصه التوحيد وإقامة شعائر الإسلام فهو لاق يوم القيامة مع وعده ربه منجزا، وذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، كمن كان حظه متاع الحياة الدنيا فانغمس في شهواتها وملذاتها حتى إذا كان يوم القيامة هو من المحضرين العذاب على ما فرطه في جنب الله. فهذا لمعنى يشمل بطرفه الأول كل معنى، المهم أن هذا عام، كما في الطرفية الثانية كل مشرك، كل تقي، كل بر تقي، فهذا المعنى يشمل بطرفه الأول، فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، يشمل كل بر تقي، كما يشمل بطرفه الثاني كل مشرك كافر إلى يوم القيامة، كمان متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لا يستوي هذا وذاك. من وعده الله عز وجل الوعد الحسن على تقواه وديانته، ومن تمتع متاع الحياة الدنيا ثم إنه ملاقن ربه عز وجل يجزيه على ما كان منه، ما يستويان. كما قال سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وكما قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم.
قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قال محمد بن كعب: عن ذنوب الذين مضوا فيما أهلكوا، أخرجه ابن جرير.
نعم، لا يسأل عن ذنوب الذين مضوا فيما أهلكوا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم بوجوه المكاسب، وأنا هذا بخبرتي، ووكل الأمر إلى نفسه ولم يسنده إلى الله عز وجل، فكان عنده كفر نعمة بما أنعم الله سبحانه وتعالى وبما كان من الله عز وجل، فإن الأرزاق هذه من الله، لكنه قال إنما أوتيته على علم عندي، لما قيل له اتق الله عز وجل و أدي ما أوجب الله عز وجل عليك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أي بوجوه المكاسب وكذا. قال تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وقد كانت هذه عبرة للناس، فكل من عارض رسل الله وأنبياء الله، أليس الله سبحانه وتعالى قد أهلك من القرون الخالية من هو أشد منكم قوة؟ فعلام هذا العناد وتلك المعارضة، وقد أخبر النبي أيضا قومه بهذا، ولكن القلب إذا طبع الله عز وجل عليه فلا يعتبر، القلب إذا طبع ولو عاين الآية أمامه ما يعتبر، فضلا أن تذكر له ما حل بالأمم السابقة وأنه يخشى أن يحل بك ما حل بالأمم السابقة ولو كان أمامه ولو عاين الآية، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هذا هو العمل الحقيقي، هذا عمل بصيرة يا إخوان. عمل بصر أمره سهل، لأنك لا تبصر الأشياء المرئية بعينيك، لكن عندك بصيرة في قلبك تميز. ولهذا كم من كفيف فقد بصره لكن لديه من البصيرة الشيء العظيم، لكن العمل الحقيقي هو العمى عن الهداية بالضلال، وهذا لما يكون عمل القلوب، كما قال ربي عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وقال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. وقال سبحانه وتعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهذا أشد ما يكون من عقوبة حين يطبع الله سبحانه وتعالى على القلب ويختم عليه، فلا تنفذ البصيرة إليه ولا يعتبر. ولهذا قال: إنما أوتيته على علم عندي. نعم، وافتخر بذلك. يقول الجامع: لا يسأل عن
قال لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
الأثر الثاني: نعم،
الذين كانوا قبلهم عما أهلكوا وعن منزلتهم فيعتبوا، ولكنهم يكونون على ما كانوا عليه من العبرة، أخرجه ابن أبي حاتم.
قال: لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الذين كانوا قبلهم عما أهلكوا وعن منزلتهم فيعتبوا، ولكنهم يكونوا على ما كانوا عليه من العبرة. يقول الجامع: فقد اجتمع على أمر غريب في غاية النقارة، وهو أن المنفي في الآية سؤال المجرمين عن ذنوب من سبقهم كيف أهلكوا، وهذا إرجاع الضمير في قول عن ذنوبهم إلى غير مرجعه، والآية الكريمة نص صريح، فإن الله أهلك من أمم قبل قارون من هو أشد منه قوة، ولكنه لم يعتبر بما مضى من مثل الأولين. وفي قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون إخبار من الله تعالى بأن المجرمين إذا وقع عليهم القول وجاءوا من البينات وتقوم بها عليهم الحجة، لأن الله ما يهلك يا إخواني إلا بعد إقامة حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فلن يسألوا لما أهلكوا. ومثله قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فليقال فلا يسأل عن ذنب غيره. ولم نعرف في سنة الله في خلقه سؤاله عبادة عن غير ذنوب أنفسه، فيكون يعني معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ذنوبهم هم وليس عن ذنوب غيرهم. نعم، فيكون هنا تفسير القرضي عن ذنوب الذين مضوا فيما أهلكوا، وفي الأثر الثاني الذين كانوا قبلهم، فيرجح الجامع أن هذا ضعيف، وإنما يسأل هؤلاء عن ذنوبهم ولا يسأل عمن أهلكوا. نعم، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون بل يعاقبهم الله ويعذبه على ما يعلمه منهم، فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة فليس قولهم مقبولا، وليس ذلك رادا عنهم من العذاب شيئا، لأن ذنوبهم غير خفية فإنكارهم لها لا محل له. يبقى عاد ضمير إلى نفس المجرم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرم. نعم،
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى وهناك إشكال معروف وهو أنه تعالى قال هنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال أيضا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال وقفوهم إنهم مسؤولون، وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة، مع أنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وسنزيده إيضاحا هنا إن شاء الله تعالى. اعلم أولا أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من السؤال المثبت فيها، لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة، فإنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخصه بكونه عن الذنوب، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فخصه بذلك أيضا، فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والموؤودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وقوعه، لأن المنفي خصوص السؤال عن ذنب. ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام، لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء، ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه وهو سؤال التوبيخ والتقريع، لأنه نوع من أنواع العذاب، ويدل لهذا أن سؤال الله للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إلى غير ذلك من الآيات. وباقي أوجه الجمع مبين في كتابنا المذكور والعلم عند الله تعالى.
يعني إذن هناك فرق بين السؤال الذي يسألون عنه وهو القائم على التوبيخ والتقريع، وبين السؤال الذي لا يسألون عنه، أي أن الله إذا عذبه ما سألهم عن سبب ذلك، فهم الله عز وجل أعلم بهم وباستحقاقهم للعذاب، أي إذا أراد الله عز وجل أن يهلكهم فما يسألهم لما تكون الهلكة لكم وكذا، لأن الله أعلم بذلك. أما السؤال الذي يكون لهم إنما هو سؤال توبيخ وتقريع. ولهذا يقول ابن الجوزي في قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ثلاثة أقوال، أحدها لا يسألون، ليعلم ذلك من قبلهم وإن سئلوا سؤال توبيخ. لا يسألون ليعلم ذلك من قبلهم، فالله أعلم بهم، وإن سئلوا سؤال توبيخ. قاله الحسن. والثاني أن الملائكة تعرفهم بسمهم فلا تسألهم عن ذنوبهم، قاله مجاهد. والثالث يدخلون النار بغير حساب، قال قتادة. وقال السدي يعذبون ولا يسألون عن ذنوبهم. لماذا؟ لأن الله أعلم بهم. فيكون المنفع على معنى والمثبت على معنى. نعم نعم. وهذا الذي كنا نقوله الآن، هذا إذا نقلنا إلى يوم القيامة، فيوم القيامة أحواله تتعدد، فطارة يسألون وطارة ما يسألون، ولا تعارض بين ما يجي في يوم القيامة. لكن هذا الظاهر أنه يكون عند إهلاك الله عز وجل في الدنيا، فإذا ما أهلكهم الله ما سأل عن سبب ما عندهم، لأن الله عز وجل أعلم بذلك. أما ما يجري في الآخرة، طارة ينطقون وطارة لا ويتكلمون ويجادلون وطارة لا ينطقون، فالله نفى النطق وأثبت الكلام. هذا حال وهذا حال، فأحوال القيامة متعددة واليوم عظيم، فيكون الثابت هنا غير المنفي هناك. نعم نعم. المؤمن موضع يعني ظاهر. نعم.
قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قوله من جاء بالحسنة لا إله إلا الله، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، سبق هذا الكلام وقلنا بأن الحسنة أعم، لكن أعظم الحسنات التوحيد. نعم. ثابت عنه ايه؟ اي نعم، وهذا الظاهر. نعم هذا الظاهر، يكون وقت القيلولة. نعم.
قوله من جاء بالسيئة، قال محمد بن كعب: الشرك، اخرجه ابن ابي حاتم.
نعم. والسيئة اعم من ذلك، فيتشمل كل سيئة، لكن أعظم السيئة الشرك. نعم.
تفسير سورة العنكبوت، قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، الآية. قوله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، قال محمد بن كعب: إن كل عمل عمل لله هو شكر لأنعم الله، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، لأن إن كل عمل عمل لله وشكر الله، شكر لأنعم الله، لأن هذا من أركان الشكر، فمن أركان الشكر أن تعمل العمل لله سبحانه وتعالى، وأن تسخر النعمة في مراض الله سبحانه وتعالى. قال الجامع: ومفاده أن ما يقوم به العبد من العمل طاعة الله وشكر الله على نعمه، وهذا تفسير صحيح. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: واعبده واشكروا له إليه ترجعون، زرهم. هذه الآية رقم 17: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الذين تعبدون من دونه. قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، قال الفراء: إنما في هذا الموضع حرف واحد وليست على معنى الذي وقوله وتخلقون إفكا مردود على إنما. فابتغوا عند الله رزقا، أي فاطلبوه من الله، فإنه قادر على ذلك. نعم، لم يعلق على هذا الموضع وهو واضح. نعم. واعبدوه ولا واشكروا له، قال إن كل عمل عمل الله فهو شكر لأنعم الله عز وجل، فمن أطاع الله عز وجل بنعمه كان شاكرا. لأن سبق وقلنا بأن الشكر يقوم على ثلاثة أركان: الأول الاعتراف بذلك بالقلب، والثاني باللسان، والثالث أن تصرف هذه النعم في طاعة الله وأن تعمل بطاعة الله، كما قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. نعم.
تفسير سورة الروم. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، قال محمد بن كعب: الرجل يعطي من ماله ليكافئه به أو يزداد، فذلك الذي لا يربو، والمضعفون الذي يعطي لوجه الله تعالى لا يبغي به مكافأة، فذلك الذي يضاعف الله له. أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، هذا كما يقال الربا المباح، فالربا مباح ومحرم. أما المحرم فهو الزيادة المعروفة في ربا النسيئة أو ربا الفض، سواء أجل أو زيادة، فهذا حرام. وأما الربا المباح أن تعطي الشيء للرجل تريد الإثابة عليه من باب المجاملة، تعطيه تسعد ليساعدك، تعطيه الشيء ليكافئك عليه، فهذا مباح، فهذا مباح في نوع التعامل. فيقول: الرجل يعطي من مالي ليكافئه به أو يزداد، فذلك الذي لا يربو، والمضعفون الذي يعطي لوجه الله تعالى ليبتغي به مكافأة. قال الجامع: ويشهد لصحة القول مفسرا في المعنى غير من أسلف من الأئمة أمران: الأول أنه ظاهر الآية، فإنها إخبار من الله جل وعلا يتضمن تقسيم الناس من حيث البذل والعطاء إلى قسمين: قسم آتى المال يريد وراءه غير وجه الله من المكافأة على ما أعطى، فذلك ليس له على ما أتى أجر ولا ثواب، وقسم أعطى من ماله صدقة مندوبة أو زكاة مفروضة لا يبغي بذلك غير وجه الله، فهذا القسم هو الذي يضاعف له. نعم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وما أتيتم من ربا، فيه هذه الآية أربعة أقوال: أحد أن الربا هنا أن يهدي الرجل للرجل الشيء يقصد أن يثيبه عليه أكثر من ذلك، هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس والضحاك وقتادة والقرضي، قال الضحاك: فهذا ليس فيه أجر ولا وزر، وقال قتادة: ذاك الذي لا يقبله الله ولا يجزي به وليس فيه وزر، والثاني أنه الربا المحرم، والثالث أن الرجل يعطي قرابته المال ليصير به غنيا لا يقصد بذلك ثواب الله، والرابع أن الرجل يعطي من يخدمه لأجل خدمته لا لأجل الله تبارك وتعالى، يعني كل تعامل تريد به نفعا دنيويا وإثابة عليه، هذه المجاملات، فهذا ليس لك فيه أجر، لكن في نفس الوقت لا تأثم عليه، لا تأثم عليه، أنا أعطيك سيارتي كذا كذا إذا أردتها، لي أن تفع بسيارتك أيضا أنا إذا أردته، أعطيك في زواج ابنك وكذا لتقف معي أيضا في زواج ابني وهكذا، فهذه أمور لا أجور فيها، لأن لا يحتسب بذلك ولا يرد بها وجه الله عند المعطي، وإنما يريد ماذا؟ حصول غنى أو حصول إثابة. أما ما تعطيه تبتغي به وجه الله عز وجل فهذا الذي يكون مردوده من الأجر والثواب عليك. نعم. ولهذا قال: ليربو في أموال الناس. نعم نعم. تبعا إيه؟ كيف تبعا يعني؟ هذا يكون وجه الله، هذا يكون وجه الله، هذا في القسم المحمود. نعم.
تفسير سورة الأحزاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قوله: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، قال محمد بن كعب قال فتى من أهل مكة من أهل
الكوفة قال فتى من أهل مكة
قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه، قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد. قال الفتى والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض لحملناه على أعناقنا. قال حذيفة يا ابن أخي لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم. يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يرجع أدخله الله الجنة. فما قام أحد. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال مثله.
أراد حذيفة أن يعلمه كيف كان حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول لو أدركناه، والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض لحملناه على أعناقنا. وكان إشارة إلى أنهم ما قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يقوموا به، ويظنون أن الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها ابتلاء ولا شيء. ولكن أراد حذيفة أن يبين له أننا كان يبلغ الأمر بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما لا تحمله أحد بعد ذلك. ولهذا الله عز وجل اصطفى أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحبته، وقاموا بأعباء هذه الشريعة خير قيام. ومن يقوم بما قام به الصحابة؟ تظنون أن الصحابة جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي وهم آمنون وهم كذا، كما يظن الواحد مع شيخه، بس يجي للشيخ يجلس عنده ويمشي، ما في ابتلاء ما في امتحان ما في اختبار. لا، أمال كيف كان يعرى ظهره خباب وتوقد النيران فلا يطفئ النار إلا برد ظهره؟ هذا مع رسول الله. أما حصل لبلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل، توضع الصخرة على صدره ثم يسحب به، هذا مع بلال رضي الله عنه، وهذا عمار بن ياسر، وتلك سمية، وهؤلاء أصحاب بئر معونة، وهؤلاء يوم أحد غزوة سرية من غزوة لسرية. تظنون أن الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت فقط هذا رسول الله وينزل وحي ونذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونجلس بجواره ونأنس به ونتعلم منه، وما في ابتلاء، ما في ابتلاء. ولهذا يقول ابن القيم كلمة رحمه الله تعالى لو تأتون بنصها، من كان معناها من كان يريد أن يعرف، من أراد أن يعرف من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا فلينظر إلى حلق العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. يعني مثلا لو قيل الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطي درسا، لو كان موجودا يعطي درسا، هل في أحد يتخلف؟ لكان الجواب كل سيحضر، العامي والناس ستترك أسواقها، الرسول يدرس المسجد، واحد يبيع واشتري، هذا مستحيل، كيف أترك درسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان جواب ابن القيم، طيب ماذا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العلم الشرعي، وهذا الذي عند العلماء هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يقول العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كنت صادقا في هذا لصدقت أيضا في أخذ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنت أيضا الرجل هذا من التابعين يقول هذا الكلام، يقول والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض بل حملناه على عناقنا. فأعطاه حذيفة ليلة ماذا؟ الخندق. خذ هذه الليلة وخذ ما جرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، ويشترط له رسول الله أن يرجع، إن يرجع أدخله الله الجنة. فما قام أحد، شدة الابتلاء. فلقد كان يوما عصيبا، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. نعم. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال مثله، فما قام منا رجل، ثم صلى أيضا ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم كذا. فكل هذا وما يقوم رجل من شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع. شوف يا أخواني كم شدة، شدة الخوف من هؤلاء الأعداء، وشدة البرد، برد شديد، وشدة الجوع، ثلاثة مع الصحابة. للصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول بينهم، الرسول بينهم، فما منع شدة جوع ولا شدة برد ولا شدة خوف. نعم.
قال: ثم يرجع يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد عن القيام حين دعاني.
وضع يده، قال من؟ قال حذيفة يا رسول الله، فدعاه النبي أرسله. حينئذ تعينت ماذا؟ الطاعة. النبي عين حذيفة، حينئذ حذيفة لن يقول برد ولن يقول جوع ولن يقول خوف، خلاص، ولو كان في ذلك ما كان. نعم.
قال: فلم يكن،
فكانت عندهم هذه الكلمة محفورة، فلم يكن من طاعة الرسول ليس صلى الله عليه وسلم بد، هذه محفورة عندهم. دعينا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعتذر عن أمره. نعم. مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما كان جائعا وأخذه النبي البيت، وسأل النبي: هل عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا إلا إناء من لبن، أهده لك بنو فلان. فقال يا أبا هريرة: ائتني بأهل الصف. هيقول بأنا جوعان أشرب أنا يا رسول الله؟ قال: ولم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد، خلاص سأتي بأهل الصف. نعم. وقال: اسقي القوم. سقى القوم وبدأ. فهذا كانت محفورة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وبها صاروا خير أمة أخرجت للناس. نعم. ايش أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا حكم على نفسه، ما يحتاج أحد يحكم عليه. اللي يقول في ربعة أفضل من الصحابة، هذا حكم على نفسه، وهم يقولون هذا، وكان يقول أفضل من حجاج بيت الله الحرام. رأيت منى، ذهبت إلى منى وذهبت إلى مزدلفة وكذا، فما وجدت قوما مثل هؤلاء. خوارج، خوارج، كيف يكون أفضل من الصحابة أو من صالح هذه الأمة؟ خوارج. لكن هو في نظره الذي أعماه الله. نعم. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الخذلان. نعم. أيوة أحمد، ها ارفع صوتك. كيف يعني يكون هو وضع يده في الرواية؟ وضع يده، قال من؟ قال حذيفة فأرسله. نعم.
فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون. ولا
لكن هذا جزاؤه ان شاء الله، موعود بهذا الوعد الذي وعد به صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. فقال:
من جليسه؟
لينظر امرؤ من جليسه. فقال حذيفة:
يعني هذا من خبرة أبي سفيان، من خبرة أبي سفيان، أجهزة يا إخواني ومخابرات. ممكن يكون تسلل واحد من المسلمين هنا فيقول: لينظر كل واحد منكم من جليسه، يتفقد، وكل واحد هذه في لحظة تعرفها، وليس أنه كلف واحدا يمر على القوم، هذا يأخذ وقتا، لكن كل واحد تفقد جليسه، خلاص إذا تفقد جليسه عرف هذا فلان وهذا فلان. قال: فأخذت بيد الرجل الذي جنبي. شوف، فلئن كانت مخابرات يعني أبو سفيان وأسلوبه الحربي وكذا أعلى ما يكون، فإن الصحابي رضوان الله عليه أعلى من هذا، فبادر هو بالسؤال، لأنه لو سئل من أنت ماذا سيقول، فسأل هو من أنت. نعم. فأخذت بيد الرجل الذي جنبي.
فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي جنبي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان.
الله أكبر. نعم.
ثم قال أبو سفيان: يا معشر،
كانوا يعرفون العدد بماذا؟ يعرفون هذه نزلوا هنا أم لم ينزلوا في بدر، لما أخذ البعرة ويفتتها وقال هذه كذا وعرف منين تأتي، فكلهم خبرات ولهم أعين. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عينا من خزاعة لما في فتح مكة، كان لهم هذا الجهاز موجود وهذا العمل موجود. نعم.
ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، ولقد هلك القراع
والخف،
ولقد هلك القراع والخف، واختلف بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما يطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتينا، لو شئت لقتلته بسهم.
الله أكبر. شوف هذا مضمون، لو شئت لقتلته بسهم، ولكنه تذكر ماذا؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا، مع أنه ممكن يتمكن من قتله. فهذا تقديم الامتثال يا أخوان على ما يجتهد فيه الإنسان، تقديم الامتثال. ولهذا قالوا، قال الصحابي: أيها الناس اتهموا الرأي، لا تقدمن رأيا على أثر أبدا. فعنده من النبي صلى الله عليه وسلم أدرى، النبي أدرى والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم، قال لا تحدثن شيئا، خلاص ما يحدث شيئا، أي شيء نكرت في العموم. وأمام أبو سفيان كان يمكن أن يقتله لكنه أبى. نعم.
قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه، فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه.
نعم. يقول في الرواية الأخرى أيضا: لما ترك النبي في لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، من حين ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في دفء كأنما في مثل التنور، وعاد كذلك حتى إذا عاد ذهب ذلك وعاد البرد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي برحمته ولطفه أدخله في ذلك، ثم ركع وسجد وإني لفيه، أي في المرض. نعم.
قال: فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فانشمروا راجعين إلى بلادهم. رواه ابن إسحاق وابن جرير.
يقول الجامع: فهذا الخبر هو صحيح المعول عليه في إثبات هذه القصة. نعم. ففيها الرد على التابعي لما قال: لو والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. فهذه الآية العظيمة: يا أيها الذين مذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، جنود من كل مكان، الأحزاب سميت غزوة الأحزاب لأنهم قد اجتمعوا لها من كل مكان، وسميت غزوة الخندق لما حفره المسلمون حول مدينة الخندق وقد وفقوا إلى ذلك، وهذا حال بينهم وبين اللقاء المباشر لهؤلاء وهم عدد كبير، وهم عدد كبير، ومع ذلك حال الله عز وجل بينهم وبين هؤلاء ونصرهم الله سبحانه وتعالى بجنود لم تروها. نعم. نعم.
قال سهل بن عبد الله التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فعرفوا لهم ذلك. ذكره في تذكرة السامع.
نعم. نعم. أي ابن القيم ذكره في مجعل الرسعاد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال سهل بن عبد الله التستري: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم. نعم. فمجالسهم مجالس خلافة النبوة.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فمجالسهم مجالس خلافة النبوة. الله أكبر. نعم. لكن طبعا هذا في أهل السنة ليس في أهل البدعة، هذا في أهل السنة. خلافة النبوة المعتزلة ليسوا خلفاء النبي، والخوارج ليسوا خلفاء النبي، والأشاعرة ليسوا خلفاء النبي، والصوفية ليسوا خلفاء النبي، إنما خلفاء النبي من يأخذون بالآثار. نعم. في إيه؟
موجودة. يشبه موقف حذيفة يعني.
أي نعم.
موجودة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله.
قصة نفسها؟
نعم. لا لا موقف نعم. آخر يشبه نعم. موقف حذيفة.
نعم.
ذكر الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه.
الله أكبر. نعم.
والله لقد حضر رسول الله
وإلا قد شهد مثلك الكثير والكثير، ونافق من نافق وكفر من كفر. نعم. فلا تظن أن كل من رأى النبي أمن به، ولا كل من عاين الوحي وينزل أمن به. فلقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
مصدقين لما جاء به
مثل
نبيكم.
مثل ما نقرأ نحن اليوم ندرس كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، لكن استحضر حياة ابن عبد الوهاب، عناء وتعب وتعرض لقتله سبحان الله، مثل فتنة خلق القرآن ونحن ندرسها اليوم في الكتب. استحضرها الآن تبتقرها في الكتب، واستحضر يوم أن كان يبتلى أساطين العلم وأئمة الأمة، ومع ذلك كان الواحد ربما وافق خوفا من سيف هذه الدولة الجائرة المعتزلية وقتها. فالإنسان يحمد الله عز وجل على عافية، ما يدري لعله لو شهد هذا الموقف لفتن. إنما تقول أنا لو كنت لفعلت، لو كنت الإمام أحمد يعني المسألة سهلة لفعلت مثل ما فعل. فعلت. والأئمة يقولون لقد قام أحمد مقام الأنبياء. ابن معين نفسه يقول: يريد أحمد أن نكون مثله. ابن معين، يحيى بن معين رحمه الله تعالى، لما عاتبه أحمد رحمه الله، يريد أحمد أن نكون مثله. فالإنسان ما يتمنى مثل هذا، يعني يظن أن لو كان موجودا لفعل وفعل وفعل. السلامة العادل وشيء. نعم.
أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه.
ومن هنا لابد أن نحفظ للعلماء والنجباء والدعاء قدرهم الذين أسسوا وتحملوا أعباء التأسيس، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقبل ذلك كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسوا وضعوا. ولهذا كل من بنى دعوة في مكان فله أجرها وأجر من تبعه. لو عاش هذا العالم لدنيا، تخيلوا ابن عبد الوهاب يقول: ابني وزوجه ازاي وأولادي وعندي كم ذكر وكذا، وأنا مش فاضي المسألة ديت، والمسألة صعبة، ومن معي؟ ما أحد يقول يدي مع يدك، خلاص للدين رب يحميه. ما كانت هذه الدعوة المباركة. ولو قال ابن تيمية هذا وتفرغ إلى دنيا، ولو قال أحمد هذا وتفرغ إلى دنيا، ما قام دين. ولكن الله يستعمل، ولكن الله عز وجل يستعمل لدين هذا ويغرس غرسا يقيم بهم حجج الله. ولهذا تجد العلماء يا إخواني يعطون طاقة فوق طاقة وإعانة فوق قدرة عادية، الله يعينهم ويثبتهم لتقوم دعوة. يتخيل شيخ إسلام واحد فرض، ولكن هو الأمة في وقته. ابن عبد الوهاب هو الأمة في وقته. فين العالم اللي في زمان ابن عبد الوهاب يساوي ابن عبد الوهاب حتى ولو من مشايخه الذين أخذ ابن عبد الوهاب عنهم العلم؟ لأن هذا قام مقاما عظيما، مقام جهاد بالعلم، جهاد بالتوحيد، جهاد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثبته الله، أعانه الله، فما وقع خوف هؤلاء في قلبه فلا تخافوهم وخافوني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لكن ما خاف أولياء الشيطان. انظر لما جاء جند محمد علي وفعلوا في أئمة الدعوة ما فعلوا وقتلوا من قتلوا. شوف يا إخواني، الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب أول شرح لكتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد يأتي به ويقتله ليحرق قلب أبيه عليه، ومع ذلك صبر محتسب بعد 30 سنة، عمره بضع 30 سنة، ومع ذلك يثبت ويصبر. ولما جاء إلى أبيه ليختبر ما عنده قال قتلنا ولدك عجوز، قال إن لم تقتله مات. وقعت في نفسه، ولهذا ذكروا في التاريخ أن إبراهيم باشا هذا لما رجع وجاء العلماء يستقبلون كذا، قال العلماء هناك، العلماء في نجد، العلماء في نجد، مع أنه بيقتلهم وهجر منه من هجر وحمل إلى مصر، لكن قال العلماء هناك في نجد. هناك العلماء، أي العلماء بحق، أصحاب المبادئ، أصحاب الثبات. فالله عز وجل إذا أراد أن ينشأ دعوة استعمل من يقيمها ويتحمل. نجد صفات هؤلاء إخواني المؤثرين في الأمة صفات خاصة، صفات خاصة من الصبر والحلم والعلم والقوة والسؤدد وغير ذلك من هذه الصفات التي يثبت بهم رجال في الأمة. وهذا معنى وجعلنا المتقين إماما، أئمة يقتدى بنا ويؤتم. نعم.
قال والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان.
فترة جاهلية يعني ليس فيها علم، كلمة فترة على فترة. نعم.
ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده وأخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
نعم.
شيخ نعم. خلاص. قصر المغداد عبد الله بن مسعود.
يكفي يكفي. يلا. نعم. نعم.
عند البخاري قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وصره، يعني قوله
رضي الله عن الصحابة الكرام. ومن كالصحابة؟ لا أحد. ولا نعرض مقارنة، نعرض مقارنة قل هذا أفضل أو الصحابي؟ فالصحابي أفضل علما وعملا، ولا تعرض مقارنة بين أحد وبين صحابة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. نعم نعم. قالت طبعا نعم هذا الدعاء استعملنا في خدمة دينك. نعم جعلنا من أئمته. نعم.
قال تعالى ما كان على النبي من حرج.
الله ما يستعمل في دينه ونصرته والدعوة إليه إلا من أحب. العلم في حد ذاته ومسائله وكذا قد يعطى المؤمن وقد يعطى الفاجر، يكون عنده كثرة مسائل. أما العمل بالعلم والبصيرة به وأن يكون العلم نقيا هذا من أحبه الله، هذا من أحبه الله سبحانه وتعالى. نعم إن شاء الله.
قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال محمد بن كعب يعني يتزوج من النساء ما شاء، هذه فريضة، وكان من كان من الأنبياء عليهم السلام هذه سنتهم. قد كان لسليمان عليه السلام 1000 امرأة، وكان لداود عليه السلام 100 امرأة، أخرجه ابن سعد.
يقول كان لسليمان عليه السلام 1000 امرأة، وكان لداود عليه السلام 100 امرأة، يقول الجامع والأثر يضم 3 أمور. الأول يباح للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ما شاء من النساء، وأنه لا حرج عليه في ذلك، وقد تزوج عليه الصلاة والسلام أكثر من 4 وهذه خصيته. ثانيا أن شأنه في تزوج أكثر من 4 كان سنة الأنبياء قبله. نعم. والأثر وكلامه رحمه الله تعالى هنا تفسير لقوله عز وجل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، بعدما ذكر ما تعلق بقصة زينب بنت جحش رضي الله عنه وإبطال التبني في ذلك، وإبطال أيضا ما كانوا يعتدون أنهم كانوا يجعلونه في التبني، الابن في التبني كالابن في الصلب، فلا يجوز أن يتزوج الرجل من ابنة المتبنى، فأبطل الله عز وجل ذلك بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج إلا بموجب وحي، إلا بموجب وحي. وذكر هنا محمد بن كعب ما كان من الصحابة رضوان، ما كان من الأنبياء قبل النبي من الزواج بلا تحديد عدد، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي الله سليمان لأطوفن ليلة على 100 امرأة فآتي 100 فارس نقاتل في سبيل الله. إذن كان لهم العدد الكبير، كان لهم العدد الكبير. نعم نعم أي نعم فيما فرض الله له. نعم.
قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك الآية.
قال ابن الجوزي قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، قال قتادة فيما أحل الله له من النساء. قوله تعالى سنة الله هي منصوبة على المصدر، لأن معنى ما كان على النبي من حرج سن الله سنة وساعة لا حرج فيها، والذين خلوا هم النبيون. فالمعنى أن سنة الله في التوسعة على محمد فيما فرض له كسنته في الأنبياء الماضين. قال ابن سيب هكذا سنة الله في الأنبياء كداود، فإنه كان له 100 امرأة، وسليمان كان له 700 امرأة، و300 سرية، وكان أمر الله قدرا مقدورا أي قضاء مقضيا. وقال ابن قتيبة سنة الله في الذين خلوا معناه لا حرج على أحد فيما لم يحرم عليه. نعم.
قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك الآية. قال محمد بن كعب تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، 6 من قريش، خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، و3 من بني عامر بن صعصعة، وامرأتين من بني هلال بن عامر، ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وزينب أم المساكين، وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرظيات، وهي التي اختارت الدنيا، وامرأة من بني الجون، وهي التي استعاذت منه، وزينب بنت جحش الأسدية، والسبيتين صفية بنت حيي ابن أخطب، وجويرية بنت الحارث ابن عمرو بن المصطلق الخزاعية. أخرجه ابن سعد وابن أبي حاتم.
نعم، الأثر اللي بعدها.
قال: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. أخرجه ابن أبي شيبة.
يقول الجمع في أربع مسائل: الأولى تعيين الواهبة نفسها، الثانية بيان أن التي اختارت الدنيا على الله ورسوله هي امرأة من بني بكر ابن كلاب من القرظيات، الثالثة في من طلقها لأنها استعاذت بالله منه، الرابعة عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن 13 امرأة. وهذه الثلاث المسائل الأخيرة في الأثر الأول، ولم يصح من ذلك سوى عدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. وإليك الأدلة. أولا إلى جانب ما أسلفنا من ضعف السند، اقرأ. نعم.
قال: أولا إلى جانب ما أسلفناه من ضعف السند، فلم أجد في السنة بيان الواهبة نفسها. شأنها في ذلك شأن القرآن الكريم في الإجمال، ويدل عليه ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. الحديث انتهى محل الغرض.
ولم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت أيضا امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة مرة، وقالت عائشة: أما تستحي المرأة من كل أن تبى نفسها للرجل؟ أما أن ميمونة هي التي وهبت نفسها فهذا ضعيف. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال. نعم. وكان الوسيطة بينهما أبا رافع. نعم.
قال: فالحديث بتمامه يدل على عدم تعيين تلك المرأة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها بل زوجها غيره، فعلى هذا لم تكن من زوجاته.
نعم.
ثانيا، صح في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها أن جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، كما رواه مسلم. قالت عائشة: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. انتهى محل الغرض. ثالثا، ذكر ابن إسحاق وغيره عدد من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهن 13، وليس فيهن الواهبة نفسها.
نعم.
رابعا، ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عثت بعظيم، الحقي بأهلك. وليس فيه أنها الحارثية كما ذكره القرظي. فإن سأل سائل: هل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الجونية؟ قلنا: روى أحمد بسنده عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما أدخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش، أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاها شيئا. انتهى. قال: لكن لم يصح هذا الحديث لضعف جميل بن زيد الطائي.
نعم. وابن الجوزي رحمه الله قال: وفي المرأة التي وهبت له نفسها أقوال، أحدها أم شريك، والثاني خولة بنت حكيم، ولم يدخل بواحدة منهما. وذكروا أن ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها. قال ابن عباس: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إسناده حسن، ابن حجر حسن إسناده كما ذكر في الحاشية هنا، لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. يقول: وقد حكى عن ابن عباس أن التي وهبت نفسها له ميمونة، وعن الشعبية أن زينب بنت خزيمة، والأول أصح. لم يكن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها له. قال في الحاشية: أخرجه الطبري من طريق سماك عن الكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر الفتحي وإسناده حسن. والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحا له، لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها. والحافظ بن حجر قال فتح أيضا ومنهن يعني الموهوبات زينب بنت خزيمة جاء عن الشعبي وليس بثابت. وقال وعند ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن عباس قال التي وهبت نفسها للنبي هي ميمونة بنت الحارث قال وهذا منقطع. وقال وأورد من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف. رحم الله ابن حجر رحم الله هذا الرجل سبحان الله. لو يتمنى الواحد لو كانت تمت له السنة في المعتقد في الأسماء والصفات. هذا الرجل يا أخواني في الحديث بحر سبحان من أقام على هذه الآثار سواء المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة ويفند ويرجح بحر يا أخوان سبحان الله. يعني ما أحد ما أظن في طالب علم اعتنى بالحديث يستغنى عن ابن حجر يعني هذا مستحيل يعني كيف يعني هذا الرجل له مقام عظيم في هذا العلم مقام عظيم في هذا العلم. وقد ثبت أن بعض النساء وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن كثير رحمه الله اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم كثير كما قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول أتاب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. نعم. وقال ابن كثير قال ابن الجوزي في قوله قد علم ما فرضنا عليهم أي على المؤمنين غيرك في أزواجهم. وفيه قولان أحدهما أنه لا يجوز الرجل 4 نسوة قال مجاهد والثاني ألا تزوج الرجل المرأة إلا بولي وشهدين وصداق. يعني هذا عقب الآية يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هجرن معك ولم يحصر زواجه في عدد. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي بالهبة ثم قال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم فلا يتجاوز الواحد الجمع بين أكثر من 4 حرائر الجمع ولا يتزوج امرأة بالهبة إنما هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله قد علمنا أي من حصرهم في 4 نسوة حرائر وما شاء من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم وهم الأمة وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيم. ولأن المصلحة يا أخواني الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من 4 نسوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكم التعدد عنده أنه يوسع دائرة الارتباط بالأمة فمن بني فلان يتزوج من بني فلان يتزوج وزوجة هذا يتزوج وكذا فيحصل بذلك الارتباط لأن هذه المصاهرة تمتن العلاقة وتكون أنفع للدعوة وأوسع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا معنى لما قالوا في صفية وإنها لا تصلح إلا لك يا رسول الله فيا بنت سيد القوم تزوج صفية بنت حيي بن أخضر وكذلك جويرية بنت الحارث من بني المصطلق ولذا الصحابة أعتقوا كل بني المصطلق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هناك من المنافع الدعوية ما فيها. كذلك أيضا يوسع دائرة دخول الصحابة إلى بيته وبيوته صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر يدخل عند حفصة في بيت حفصة هذا ابن عباس يدخل وخالد في بيت ميمونة هذا أبو بكر يدخل عائشة عمر يدخل حفصة وهكذا. فهذه وسعت دائرة الدخول والانتفاع بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا أغرض عن عديدة وحكم عظيمة وجليلة في أن النبي يباح له من العدد أكثر مما يباح في سائر الأمة. نعم. نعم.
قال تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، الآية. قال محمد بن كعب: كنا نساء وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدخل بهن ولم يضرب عليهن الحجاب ولم يتزوجهن أحد بعد، منهن أم شريك
كما سبق ما ثبت. نعم.
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موسعا عليه في قسم أزواجه، موسعا عليه في قسم أزواجه، يقسم بينهن كيف يشاء، وذلك قول الله، وذلك أدنى أن تقر أعينهن إذا علمنا أن ذلك من الله.
نعم. فلا تغضب الواحدة إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه ما لم يعطي الأخرى، ومع ذلك إخواني، ومع أن الله وسع له بذلك، إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عدلا، فلم يحابي النبي ولم يفضل امرأة على أخرى، بل كان صلى الله عليه وسلم مثالا في ذلك في العدل، وإماما وقدوة، مع أن الله أباح: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عنهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، ومع ذلك كان يعدل صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس العدل في القسم وكذا واجبا على رسول الله كما هو في سائر الأمة، لكن مع ذلك لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل امرأة على أخرى، حتى عائشة رضي الله عنها، بيد أن عائشة وهبت سودة بنت زمعة لها ليلتها. يقول ابن الجوزي في هذه الآية وفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها في ترجي من تشاء من هنا إليك من تشاء، تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء من نسائك، قال ابن عباس. والثاني: تترك نكاح من تشاء وتنكح من نساء أمتك من تشاء، قال الحسن. والثالث: تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تعزلها، قاله مجاهد. والرابع: تقبل من تشاء من المؤمنات اللواتي يهبن أنفسهن، وتترك من تشاء، قاله الشعبي وعكرمة. وأكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبيحة لرسول الله مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بينهن، غير أنه كان يسوي بينهن. قال في الحاشية: قال ابن كثير، ولهذا ذهب طائفة من العلماء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بدلالة الكريمة. قال: وقال البخاري عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أهدر عليك أحدا. تستأذن لو هذا لي؟ والله ما أذلك ولا أؤثر عليك أحدا. قال ابن كثير: فهذا الحديث عنها يدل على أن المرض من ذلك عدم وجود القسم، وحديثه الأول يعني أرى ربك وسر في هواك يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات. قال: ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. قال: وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الحديث، يعني في مسألة الواهبة يتزوج من شاء خالصة لك من دون المؤمنين إن أراد النبي أن يستنكح فيكون مخير في الواهبات، وكذلك في القسم فلم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، لكن من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم ما كان يفضل امرأة على أخرى، بل كان يعطي كل امرأة ما يعطي الأخرى إحسانا منه صلى الله عليه وسلم، فكان له الفضل بعد الله عز وجل. نعم. ولهذا سبحان الله لين المعاشرة ولين الجانب في المعاملة مريح يا اخوان، والانسان يعني لو قام على استيفاء ما له من حقوق وكذا بحذافيرها ربما اغضب كثير من الناس، فضلا ان يتجاوز ويظلم، ده حقك نفسه لو انت استوفيت. يعني الحساب كم؟ والله 10522. طيب الاثنين قبل العشرين قبل ال وتذهب لواحد تشترك ممنوع فيش فصال 300 وقرش يبقى تدفع القرش. ليه لماذا هذا؟ في إحسان ولا تنسوا الفضل بينكم وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. من الأشياء العظيمة اللين في المعاملة، لين الجانب، لين الجانب مع زوجة مع أولاد مع إخوة مع جيران مع مجتمع مع كذا مع كذا مع كذا، لين الجانب سان يكون سهل يكونوا قريبا. إنما اللي يحتاج البلد كلها عشان تصلحوا هذا مشكلة، لكن يكون الإنسان لين الجانب قريبا. نعم نعم. ما أنت كنت بعيد يا أسر. النفقة قاعدتها الحاجة، النفقة قاعدتها الحاجة، التمليك لا، لكن النفقة حسب الحاجة، حسب الحاجة. هذه تحتاج طبيب، هذه ما تحتاج، هذه تحتاج مثلا ثياب والأخرى ما تحتاج الثياب، فدي تقوم بنفقتها ودي تقوم بنفقتها، لكن لا تحابي تأتي لهذه باللحم وهذه مثلا بالبطاطس، لا دي فوق الحاجة، لكن هذه تحتاج طبيبة، تحتاج ثياب عندها ثيابها ما عادت صالحة فتأتي لها بالثياب. نعم هذه عندها أولاد كثر تأتي باللحم، هنا 5 كيلو هنا مثلا كيلو هنا دجاجتين هنا نصف دجاجة حسب. نعم حتى مع الأولاد أشهر الذي يظهر على الأصل. آه نعم نعم. استحباب ايه في النفقة في يعني لا هو يجب ما زاد، يعني يجب العدل في النفقة بمعنى ان هذه حاجتها فيأتي لها بحاجتها الثانية اذا كان لها حاجة فيقضيها، لكن لو ما قضاها فهو ظالم له. ما يناسبه ودي ما يناسبه. ما يناسبه ودي ما يناسبه. نعم ايوه يا عبد الرحمن. صح نعم. يعني مريم ما لها احكام امه المؤمنين. نعم لا لانها من ايه؟ نعم سرية. والعقد اللي هو 13 امرأة لم يدخل في امرأتين لم يدخل بهن ودخل ب11، مات عن 9 منهن، مات عن 9 منهن لواتي دخل بهن صلى الله عليه وسلم، 11 امرأة مات عن 9. نعم التسوية كيف؟ التسوية كيف؟ أيوة عن الفرق وما هو؟ طيب ما هو العدل هو هذا؟ لا التسوية بدون حاجة، يعني أنت مثلا هذه عندها ثياب جديد وهذه ثيابها مقطعة، تأتي بثياب المقطعة لكن تأتي بثياب أخرى لمن عندها هذه زيادة، يصير عندها هذه ثوبان وهذه ثوب واحد. المهم ان النفقة مدارها ضابطها الحاجة، مثل الاولاد تماما، مثل الاولاد، الاولاد ما يتعلق بالنفقة هذا عدل واجب تعدل بينهم، اما في التمليك اقصد النفقة على الاولاد في حسب الحاجة، اما تمليك فلا يجوز. نعم ليه؟ اي نعم نعم يصحح. نعم نعم نعم. يقول في أولا إيه؟ يقول
قال وذلك أن التسوية بينهن في الفصل كانت واجبا عليه.
نعم.
فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه
فيه ورفع الحرج يعني عنه. نعم.
قال تعالى
نعم أو نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء. الآية. قال محمد بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس.
لكن شيخ عبيد هنا له ترجيح آخر في مسألة القسم فيقول وصواب القول عندي أنه يجب القسم على رسول الله بين نسائه شأنه في ذلك شأن سائر الأمة كما تقرر في الأصول من أن الأصل في الخطاب شموله صلى الله عليه وسلم إلا فيما ثبت فيه خصوصيته ويدل على وجوب القسم في حقه صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة. أذكر حديث عائشة وفيه كان يستأذن في يوم المرأة منه فلو كانت خير بين قسم وعدم ما احتاج إلى الاستئذان هذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على عدم هذا لا يدل على الوجوب بل هذا يدل على طيب خلقه. أيضا الثاني ما رواه أبو داود من حديث عائشة في شأن سودة وفيه قالت يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثير عندنا وكان قل يوم إلا ويطوف علينا جميعا فيدنو من كل مرات من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يوم لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قلت واستفاد من هذا الحديث أمران الأول أن دنوه عليه الصلاة والسلام النساء حين طواف عليهن حتى ينتهي بصحبة النوبة هو تفسير وقف الآية والثاني لو كان مخيرا ما أحوج الأمر سودة أن تاب نوبتها لعائشة. وثالثا ومن الأدلة على وجوب القسم ما رواه البخاري من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل أين أنا غدا وذلك في مرضه الذي مات فيه فأذن له أزواجه حيث يكون حيث شاء فكان في يبيت في بيت عائشة حتى مات عنده. فلو كان له صلى الله عليه وسلم التخير في القسم ما احتاج إلى إذن أزواجه في هذه الحال مع أنه ليس على المريض حرج. كل هذا لا ينهض لعدم الوجوب لأن كما قلنا مع كون القسم كان للنبي صلى الله عليه وسلم غير واجب وكان صلى الله عليه وسلم مخيرا إلا أنه اختار أكمل الأمور وقد كان يعدل بين النساء من هنا كانت هذه الأحوال كلها. نعم نعم اقرأ. نعم.
قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى بيته بدروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله.
يقول ابن كثير أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم لا جناح عليك في أي ذلك فعلت. ثم مع هذا إن تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. الآية. قال محمد بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى بيته بدروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الآية. أخرجه ابن سعد.
نعم. قال الجمع فيه أن من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبادرته إذا نهض إلى بيته حتى يضيق عليه المجلس وأن هذه العادة على الدوام وذلك مردود لأمرين يعني فيه يقول إذا نظر البيت بادروه فأخذوا المجالس. يقول والأثر المروى عن محمد بن كعب فيه أن من عادة أصحاب النبي مبادرته إذا نهض إلى بيته حتى يضيق عليه المجلس، وأن هذه العادة على الدوام، وذلك مردود لأمرين، أن على الدوام ده مردود لأمرين، الضعف، والثاني ما ثبت في صحيح الخبر أن هذه الآية هي آية الحجاب، وقد نزلت بعد وليمته صلى الله عليه وسلم، يعني فكانت في المناسبة الايه الخاصة، على زينب بنت جحش، وليمته على زينب. فعن أنس بن مالك قال رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وعنه رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. أخرجها البخاري. والحديثان نص فيما ذكرناه، وأن الآية نزلت في سبب معين متضمنة من الأداب والأحكام الشرعية، ما لو أخذ به الناس لاستقامت حالهم على الطريقة المثلى، ولو صح قول مفسرنا لم يكن منافيا تلك الأداب والأحكام. يعني يفهم من كلام محمد بن كعب القرضي أن هذا كان دائما، لكن هذا إنما نزل في السبب الخاص. نعم.
قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
عليهم. ولذا يقول ابن الجوزي فيها أقوال في سبب النزول، ستة أقوال: السبب الذي ذكرناه هذا سبب، والثاني أن ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون، فكان الرسول يتأذى به. والثالث أن عمر قال: يا رسول الله إن نساءك يدخل علينا البر والفاجر. والرابع أن عمر أمر نساء النبي بالحجاب، فقالت زينب يا ابن الخطاب إنك تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا، فنزلت الآية. نعم. وذكر أقوالا في ذلك. نعم.
قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال محمد بن كعب: كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن، فإذا قيل له قال: كنت أحسبها أمة، فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن تخمر وجهها إلا إحدى عينيها، يقول: ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، يقول: ذلك أحرى أن يعرفنا. أخرج هذا الأثر عن مفسرنا ابن سعد.
يقول: في مسألتان، أولهما تعيين السبب الذي مجيء ذات الآية، وثانيهما في كيفية أمر المؤمنات بإرخاء الجليب عليهن. فالأولى وهي سبب نزول الآية، فقد روى فيه الوحدي خبرين، أحدهما عن ابن مالك قال لعله عن أنس عن أبي مالك قال: كانت النساء المؤمنات يخرجن بالليل إلى حاجتهن، وكان المنافقون يتعرضون لهن ويؤذونهن. والثاني عن السدي، وكانت المدينة ضيقة المنازل، وكانت النساء إذا كان الليل خرجن يقضين الحاجة، وكان فساق من فساق المدينة يخرجون، فإذا رأوا المرأة عليها قناعا قالوا: هذه حرة، فتركوها، وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا: هذه أمة، فكانوا يراودونها، فأنزل الله هذه الآية. قلت: هذان الخبران ينتفقان مع قول مفسرنا. وأما المسألة الثانية وهي كيف تدن المؤمنة عليها من جلبابها، فقد أخرج ابن جرير في ذلك قولين لأهل التفسير، أحدهما تغطية الرأس والوجه بالجلباب وترك عين واحدة، وهو قول ابن عباس وعبيدة السلماني، قول ابن عباس من الصحابة وعبيدة السلماني من التابعين. الثاني قول ابن عباس في الرواية الثانية وقتادة ومجاهد وأبي صالح، وهو شد الجلباب على الجبهة. وعندي أن أول القولين أظهر، لأنه الأفضل لستر المرأة والله أعلم، طبعا لأن الأفضل هذا ليس بصالح للترجيح الحقيقة، إنما هذا تعليل، لكن الترجيح يكون بالأثار، وإنما هذا يرجح للأدلة الأخرى المبينة أن الحجاب إنما كان في الوجه. وإذا جاءت الأدلة أن الحجاب بعد قول الله عز وجل وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أن الحجاب يكون في الوجه فلا مجال للتأويل مع ذلك، ولو قال ذلك من قال. ومن ذلك حديث عائشة في الصحيحين قالت رضي الله عنها في قصة الإفك، قالت فخمرت وجهي لما جاءها صفوان وهي نائمة، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا واضح أن الحجاب في الوجه، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وعائشة ما تحكي عن نفسها، تحكي عن نساء أمة. وأيضا ما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، معناه أن حجاب المرأة في الوجه. أيضا ما جاء في أثر فاطمة بنت المنذر في حجة مع أسماء قالت في حجة مع أسماء فكنا حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، يعني نغطي وجوهنا، يعني إذا خلطها هن الرجال. ناهيك بقى عن تفسير ابن عباس في تغطية الرأس والوجه وكذا أبرز عين واحدة، تفسير ابن مسعود ولا يدين زيتهن إلى ما ظهر منها، قال الثياب أو ما لابد منه، ما نقل من إجماع في ذلك، وأن هذا كان حال النساء. فهذا كله من المرجح، وليس الترجح هو أنه أفضل ستر المرأة. أفضل خلاص مستحب، هو أفضل ستر المرأة لكن نقول مستحب، فلا يكون الترجيح بماذا أفضل، وإنما الترجيح يكون بالأدلة. فهذه أدلة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أدلة موقوفة عن الصحابة رضوان الله عليهم، مما يدل على أن المرأة إنما كانت تغطي وجهها. أما حديث بقى يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فهذا حديث ضعيف، ناهيك عما خلفه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أسماء كنا نخمر وجوهنا، كنا نخمر وجوهنا. نعم. نعم.
قال تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا.
ولهذا يقول ابن الجوزي قوله تعالى يدنين عليه من جلابيبهن، قال ابن قتيبة يلبسن الأرضية، وقال غير يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر، ذلك أدنى أي أحرى وأقرب أن يعرفنا أنهن حرائر فلا يؤذين، فلا يؤذين. نعم. إيه شنقة رجح التغطية. نعم.
لفظة عائشة رضي الله عنها في الحديث قالت فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب.
نعم.
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي.
نعم. نعم.
قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال محمد بن كعب يعني المنافقين بأعيانهم والذين في قلوبهم مرض شك يعني المنافقين أيضا، رواه ابن سعد عن الواقدي.
نعم.
تفسير
فهؤلاء في المنافقين لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فيقول يعني المنافقين بأعيانهم والذين في قلوبهم مرض شك يعني المنافقين أيضا. قال وفي الجامع في مسألتان وهما تفسير المنافقين والذين في قلوبهم مرض. الأولى لا يخفى المنافقين والذين يظهرون الإسلام وتظهرون الكفر، هذا لا إشكال، وما ذكره مفسرهم بالقول بأعيانهم لا ينافي هذا المعنى، ولكنه يريد أن الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيد لأناس معروفين لديه، ومن أولئك النفر عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين بالمدينة. والمسألة الثانية وهي تفسير المرض بالشك وأن المعنى بذلك هم المنافقون، فصحيح لأن المرض في القرآن كما ذكر الدمغاني يطلق على أربعة معان منها الشك والفجور وكلا المعنيين من صفات المنافقين. نعم.
نعم. تفسير.
يجوز إيه؟ يجوز.
يفهم من الآية يعني يا شيخنا تعرض المنافق للإماء أنه يجوز؟
لا ما يجوز. لا ما يجوز. لا 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 هذا ما يجوز. نعم. تفسير. يعني هذه الأمة ملك للغير ولا يجوز لأحد أن يتعرض لهذا. نعم. ولهذا ذكرت عن المنافقين وذكر عن فساق الذين هم المنافقون ولم تذكر عن سادات الصحابة. نعم.
تفسير سورة سبأ. قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات
ويعملوا. العلامة السعدي رحمه الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك. يقول هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن أكد من غيرهن، وفي رد على من يقول بأن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن أكد من غيرهن، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيره، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قولوا أن يدنين عليهن من جلابيبهن وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك فقال ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فيقول من جلابيبهن وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن. نعم.
تفسير سورة سبأ. قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قوله اعملوا آل داود شكرا، قال محمد بن كعب الشكر تقوى الله والعمل بطاعته، أخرج. نعم. هذا الأثر ابن جرير.
نعم، كما قلنا بأن هذا من أركان الشكر أن تعمل بطاعة الله. نعم.
قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس، قال محمد بن كعب للناس عامة، حكاه السيوطي نقلا عن ابن أبي حاتم.
نعم، وهذه من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، فإن من الناس من يقول بأن بعثة النبي كانت للقوم، ومن الناس وأنه بعث إلى العرب خاص ولم يبعث إلى الناس كافة، والآية ترد عليه. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذه واضحة سبحان الله. وقال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فين بقى دعاة التقارب؟ هذه الآيات ما يذكرونها، ما يذكرون هذه الآيات، لكن ممكن يأتي بأي شيء إذا كان له غرض من الشيء، أتى بأثر ضعيف، أتى بكلام مهجور، أتى بمذهب برواية عند عالم، لو كان له غرض. هذا يدل على أن كل من لم يؤمن برسول الله فإنه كافر، فالآية واضحة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ما يخرج منه أحد، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن مقتضى هذا أن من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه رسوله الذي ينبغي أن يؤمن به. وأما الدليل على بعثته إلى الثقلين الإنس والجن فقول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولقول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس، ولقول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا إلى أن قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدا، إلى أن قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. وفي قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفيها ولمن خاف مقام ربي جنتان، وغير ذلك من هذه الآيات الدالة على أن النبي بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس، فبعثة النبي العالمين الإنس والجن. نعم. نعم. لا حسب السياق، ما يكون عامة أهل العلم على كذا فيقصدون العموم، لكن أحيانا قد يقصد بها قوم معينون، يعني يقال مثلا إيه فعموم العلماء أو عامة مثلا العلماء إلا فلان أو غير ذلك، يعني قد لابد يكون فيها قيد، لكن لو قال عامة أو عوام أهل العلم أو كذا فده أيضا تشمل. نعم، لكن كافة دي رافعة، يعني كافة خلاص ما تحتاج تأويل، لكن الثانية ممكن أن تقيد. نعم. ما وضحه النبي في حديث جابر في الصحيحين، كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثه للناس كافة. كان النبي إلى قوم خاصة ليس مبعوث إليه، ولهذا كان الله يرسل أكثر من نبي في وقت واحد، كان يرسل أكثر من نبي في وقت واحد، هذا يدل على عدم العموم، ولأن النبي قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. نعم.
قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الآية قوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى، قال محمد بن كعب يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيتفكر ما بصاحبكم من جنة، يقول إنه ليس بمجنون. حكى هذا
يعني اسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا كلامه، كان الرجل وحده أو كان معه غيره اسمعوا تفكروا تدبروا، وفيه بيان أن الإنسان قبل أن يرد الأقوال لابد أن يتميز ما فيها وأن يتبصر بما فيها، ولا يرد كلاما بلا بينة، وإنما يميز، وإن من الكلام ما يرد كله، وإن من الكلام ما يرد بعضه ويقبل بعضه. نعم نعم. نعم. هذا مرسل أهل مصر، وهذا مثلا قوم خاص، وهذا في بلدي، وهذا في هذا معنى خاص، خاصة يعني ضد العامة، ليس لعموم أهل الأرض وإنما للذين فيهم يكونوا منهم. ولهذا دائما تأتي في القرآن إيه ولعاد أخاهم هودا ولثمود أخاهم صالحا ولمدين أخاهم شعيب، منهم نسبا. نعم.
قال تعالى وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، قوله وأن لهم التناوش،
قال في قوله تعالى قل إنما أعظكم واحدا أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يقول السعدي يا أيها الرسول قل يا أيها الرسول هؤلاء المكذبين المعاندين المتصدين لرد الحق وتكذيب والقدح بمن جاء به، إنما أعظكم بواحدة أي بخصلة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم في سلوكها، وهي طريق النصف، لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب ذلك، وهي أن تقوموا لي مثنى وفرادى، أي تنهضوا بهمة ونشاط وقصد لاتباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين وفرادى، كل يعني ينظر بعضكم بعضا، كل واحد يخاطب نفسه بذلك، فإذا قمتم لي مثنى وفرادى استعملتم فكركم وأجلتموه وتدبرتم أحوال رسولكم، هل هو مجنون؟ في صفة المجانين من كلامه وهيئته وصفته، أم هو نبي صادق منذر لكم ما يضركم مما أمامكم من العذاب الشديد، فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله ليس بمجنون. نعم.
قال تعالى وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، قوله وأن لهم التناوش قال طلب الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة، حكى هذا الأثر ابن كثير.
نعم. قال وأن لهم التناوش من مكان بعيد، فسرها رحمه الله تعالى بالرجعة، يقول طلب الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة. يقول الجامع حكى هذا أثر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال وكذا قال محمد بن كعب القرظي. ووجه دلالة الآية على صحة معنى هذا الأثر أنها متضمنة أمرين، الأول إقرار الكفار بالإيمان يوم القيامة، والثاني استبعاد جدوى ذلك الإيمان، وقد كانوا فرطوا في الدنيا يوم يملكون أمرهم. نعم. ولا يقول السعدي رحمه الله: وقالوا في تلك الحال آمنا بالله وصدقنا ما به كذبنا، ولكن أن لهم التناوش، أي تناول الإيمان من مكان بعيد قد حيل بينهم وبينه، وصار من أمور المحالة في هذه الحال. إذا كان أصلا في الدنيا إذا طلعت الشمس من مغربها وخرج الدبى ما ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، كيف الإيمان الذي يحصل يوم القيامة يقولون آمنا به؟ أن لهم التناوش وتناول هذا الإيمان الآن، وقبول ذلك منهم في هذا الحين. ولهذا قال بعده: وقد كفروا بي من قبل ويقذفون أي يرمون بالغيب مكان بعيد بقذفهم الباطل ليدحضوا به الحق، ولكن لا سبيل إلى ذلك، كما لا سبيل الرامي مكان بعيد إلى إصابة الغرض، فكذلك الباطل من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه، وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه، فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الشهوات واللذات والأولاد والأموال والقدم والجنود، قد انفرضوا بعملهم وجاءوا فرادى كما خلقوا وتركوا ما خولوا وراء أشياعهم. نعم. وكذلك من الإيمان أن يقبل منهم الإيمان أن لهم التناوش، نعم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، نعم، فلا يقبل منهم شيء من ذلك. نعم.
قال تعالى، قال الجامع تفسير سورة فاطر، قال تعالى: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قال محمد بن كعب: ثلاث من فعلهن لم ينجح حتى ينزل به من مكر أو بغي أو نكس. ثم قرأ: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فمن نكث فإنما يمكث على نفسه.
نعم.
حكى هذا الأثر الحافظ السيوطي وعزى إخراجه إلى ابن أبي حاتم.
نعم. فهو عندك كم شيئا يقول: ثلاث من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به من مكر أو بغي أو نكث، لابد، فمن مكر مكر به، ومن نكث نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن بغى فإنما يبغي على نفسه، فلابد من العقوبة. الله ذكر هذا في كتابه، قال: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. إذن كل من يمكر مكرا سيئا سوف ينزل به. والثاني: إنما بغيكم على أنفسكم. والثالث: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فيكون البغي والنكث والمكر لابد تنزل بصاحبه، هذه فائدة، لأن الله ذكر ذلك في كتابه. وهذا من الوعيد والتهديد لأصحاب المكر والبغي والنكث للعهود، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، إنما بغيكم على أنفسكم. نعم.
تفسير سورة ياسين، قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قال محمد بن كعب: إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصورة فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش.
طبعا يخرج من ذلك التائب، إذا تاب من ذلك فإن الله عز وجل يتوب عليه. نعم.
تفسير سورة ياسين: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قال محمد بن كعب: إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصورة فأعطاه إسرافيل. مرة معنا شيخنا.
نعم.
قال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قوله: الأرائك، قال: هي السرر تحت الحجال. حكى هذا الأثر الحافظ ابن كثير.
نعم. وهذا من نعيم أهل الجنة. نعم.
قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال محمد بن كعب: إذا فرغ الله من أهل الجنة وأهل النار أقبل يمشي في ظلل من الغمام والملائكة، فيقف على أول درجة فيسلم عليهم فيردون عليه السلام وهو في القرآن سلام قولا من رب الرحيم، فيقولون سلوا فيقولون ما نسألك وعزتك وجلالك، لو أنك قسمت بيننا أرزاق الثقلين لأطعمناهم ولا سقيناهم ولا كسوناهم، فيقول سلوا فيقولون نسألك رضاك، فيقول رضائي أحلكم دار كرامتي، فيفعل ذلك بأهل كل درجة حتى ينتهي. قال ولو أن امرأة من الحور العين طلعت لأطفأ ضوء سواريها الشمس والقمر، فكيف بالصورة؟
نعم الأثر الثاني أيضا.
قال فكيف بالمسورة؟ قال إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظلل من الغمام والملائكة، قال فيسلم على أهل الجنة فيردون
يعني الأصل أطفأ ضوء سواريه الشمس والقمر، فكيف بالمسورة؟ كيف بها؟ نعم طلعت الأطفأ ضوء يعني تحلي على في اليدين صواريها ممكن. نعم لأطفأ ضوء صواريها الشمس والقمر. نعم
قال رحمه الله إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظلل من الغمام والملائكة، قال فيسلم على أهل الجنة فردون عليه السلام. قال القرظي وهذا في كتاب الله سلام قولا من رب الرحيم، فيقول سلوني فيقولون.
وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل أن الله عز وجل يسلم على أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، هذا بالقول.
فيقول سلوني فيقولون ماذا نسألك أي رب؟ قال بل سلوني. قالوا نسألك أي رب رضاك؟ قال رضائي أحلكم دار كرامتي. قالوا يا رب وما الذي نسألك؟ فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك، لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولا أسقيناهم ولا ألبسناهم ولا أخدمناهم ولا ينقصنا ذلك شيئا. ولا قال إن لدي مزيدا
يعني
قال
نعم لما عندهم من نعيم عظيم. نعم
قال فيفعل الله ذلك بهم في درجة حتى يستوي في مجلسه. قال ثم تأتيهم التحف من الله تحملها إليهم الملائكة.
نعم
قال رحمه الله إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل يمشي في ظلل من الغمام ويقف. قال ثم ذكر نحوه إلا أنه قال فيقولون فمذ نسألك يا رب فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك، لو أنك قسمت علينا أرزاق الثقلين الجن والإنس لأطعمناهم ولا سقيناهم ولا أخدمناهم من غير أن ينقص ذلك شيئا مما عندنا. قال بلى فسلوني. قالوا نسألك رضاك. قال رضائي أحلكم دار كرامتي، فيفعل ذلك بأهل كل درجة حتى ينتهي إلى مجلسه. قال أخرج هذه الأحاديث ابن جرير الطبري بإسناده.
نعم قال العلامة السعدية رحمه الله تعالى ولهم أيضا سلام حاصل لهم من رب رحيم، ففي هذا كلام رب تبارك تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم، وأكد بقوله قولا، وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلها. فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأهل دار كرامته الذين أحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا؟ فلولا أن الله تعالى قدر ألا يموت أو تزول قلوبهم عن أماكن من الفرح والبهجة والسرور لحصل ذلك. فنرجو ربنا ألا يحرمنا ذلك النعيم وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم نعم الإتيان، أما المشي يحتاج إليه لو صح.
من أتاني يمشي.
نعم أتيت هرولة. نعم لو جاءت الرواية، لكن الله قال إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، وقال وجاء ربك، لو صحت الرواية لا بأس. نعم أي في إيه
وارتفاع مكان
إيه. نعم
في مسند الإمام أحمد ساق بسنده عن شريح قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك. قال الشيخ شعيب إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريح وهو ابن الحارث الكوفي القاضي فقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي وهو ثقة أبو وائل وهو شقيق ابن سلم.
نعم له شواهد.
قال وقد سلف نحوه من حديث أبي سعيد الخدري برقم كذا وذكرنا هناك أحاديث الباب.
نعم عمل صح الحديث ما فيش إشكال.
قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال محمد بن كعب إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم ثم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الآية إلى قوله هذه جهنم التي كنتم توعدون وامتازوا اليوم أيها المجرمون فيتميز الناس ويجثون وهو قول الله تعالى وترى كل أمة جاثي وترى كل أمة الآية. قال هذا خبر مرفوع أخرجه ابن جرير.
لكنه قال إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم ثم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم. يقول الجامع فهذا منكر المتن ووجه النكارة فيه وصف العنق الذي يخرج من جهنم بالسطوع والظلمة وهذان ضدان لا يجتمعان مما يزيد الخبر ضعفا على ضعفه. نعم لكن يحصل يوم القيامة التمييز بين أهل الجنة وبين أهل النار ينفصل المجرمون عن المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال السعدي رحمه الله تعالى لما ذكرت على جزاء المتقين ذكر جزاء المجرمين وأنهم يقال لهم يوم القيامة امتازوا اليوم أيها المجرمون أي تميزوا عن المؤمنين وكونوا على حدة ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار فيقول لهم ألم أعهد إليكم أمركم وأوصيكم على ألسنة الرسل وأقول لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أي ألا تطيعوا. فيحصل تمييز هنا كما حصل يا إخواني التمييز في الدنيا تمييز في الدنيا بين الإيمان وبين الكفر بين الضلالة والغواية وبين الهداية والاستقامة. فلهذا يا إخواني تمييز الآخرة ينبني على ماذا؟ على تمييز الدنيا. واعلم أن المرأة يحشر مع من أحب واعلم أن النفوس يوم القيامة تزوج يقرن بينها وبين مثيلتها وشاكلتها. واعلم قول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وأزواجهم وما كانوا يعبدون أي ونظراءهم. فالتمييز في الآخرة ينبني على التمييز في الدنيا فكل يحشر مع من أحب ومع طائفة الخوارج مع الخوارج الروافض مع الروافض الصوفية مع الصوفية اليهود مع اليهود النصارى مع النصارى المؤمنون مع المؤمنين وهكذا. ولهذا فمن أحب نبيه والصحابة حشر معه فكل يختار رفقاءه ويختار نظراءه فأنت في الآخرة مع من؟ مع من؟ مع من كنت معهم في الدنيا مع من كنت معهم في الدنيا. فوالله إنا لنحب الله ورسوله والذين آمنوا وعلى رسول صحابة رسول الله وكل من تبع صحابة رسول الله بإحسان إلى يوم القيامة نحب المهدية الذي سينزل في آخر الزمان ونحب الرجل الذي وقف للدجال وقال أنت الدجال حق. فإن الرابط بيننا وبين عموم الخليقة هو الإيمان والعمل الصالح واتباع السنة. نحب السنة في أي أرض في أي زمان لا يبعد بيننا وبين أحد أهل السنة مكان يبعد ولا عصر يختلف. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا الإمام أحمد إمامنا نقتدي به في عقيدتنا فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض كل واحد رأينا ولا ما رأينا. إذا كان من أهل البدع نبغض أهل البدع قاطبة في أي عصر، نبغض جهما وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وسيد قطب والبنا وأسامة بن لادن وكل صوفي وكل رافضي وكل خارجي وكل مرجئي وكل أشعري وكل جبري وكل قدري، نبغض هؤلاء جميعا بغض النظر عن العصر الذي نعيش فيه أو المكان الذي نقطن فيه ونسكن. فهذا ولاء عام، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرهم. إذا لابد من التمايز، لازم ميز. إنما مع كله كيف يكون مع كله؟ الحق واحد ما تعدد، إما أن تكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء، إنما مع الجميع ما يصح. مع الجميع، مع الجميع كيف؟ أنا والله بحضر الشيخ فلان من أهل السنة وبحضر الشيخ فلان من أهل البدع، وأنا بأخذ الحق من الجميع وأنا بحضرهم جميعا، والحق برضه والباطل برضه. هذا منهج باطل، لأن الله قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق ليس بعد إلا الضلال. لماذا تذهب إلى أهل الضلال؟ لماذا تذهب إلى أهل الضلال؟ خذ الحق فقط، ما تذهب إلى أهل الضلال. هذا مثلك مثل ماذا؟ مثل من يفتح الماء العذب الزلال على ماء المجاري أعزكم الله ويقول: أخذ من هذا ومن ذاك. كيف هذا؟ قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولهذا لا يجوز السماع لأهل البدع ولا التلقي عن البدع ولا أخذ من البدع أبدا، ما يجوز. رجل مبتدع لا تقرأ، لا تستمع، لا تحضر، لا تعده، لا تزوره. اللهم إذا طمعت في دعوتي وأتيت لدعوتي فقط، إنما غير هذا ما يجوز. لا بد يحصل التمايز يا أخوان. إنما كلمة البعض أنا مع الجميع، أنا لا أتقيد بقيود، أنا ما أنتمي لشيء. أتنتمي لشيء من الضلال؟ نعم، لكن لابد أن تنتمي الحق. ولهذا احنا حينما نحارب الأحزاب والجماعات والطوائف، أي المبتدع أصحاب الهوى، إنما احنا حزب وجماعة وطائفة وفرق، لكن ما فرقتنا وطائفتنا وحزبنا وجماعتنا التي قال عنها النبي الجماعة؟ ما أنا عليه اليوم أصحابي؟ ما وفق الحق؟ عدا ذلك فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. نعم، فلا بد يحصل التمييز، والمرء يكون مع من أحب. أبشر فإن المرأة مع من أحب. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، لأنهم امتازوا في الدنيا عن المؤمنين، امتازوا أهل البدع امتازوا عن هذا. أحد إخوانكم كان في القاهرة من يومين، الجماعة بقى اللي لك المداخل دول بيسبوا بيشتموا يعني بيردوا جهود العلماء وجهود الدعاة وكذا. يا أمير، أمير هنا؟ ها؟ أمير الجمعة الماضية دي كان في القاهرة وركب السيارة ماشي، فواحد أوقف له السيارة: لازم أوصلك، ده أنا عندي مسجد بعيد. قال: لا لا لا، أوصلك حتى لو بعيد. رجل بيحتسب، ركب أمير: أنت منين يا أمير؟ قال: أنا من إيه؟ بيروت. قالوا: ايه؟ لكن انا في كفر الشيخ. سقف أرض يعني عند الشيخ أبو إسحاق والشيخ حدبالي قال له لا ده أنا عند الشيخ هشام. قال طب والله أنا بس هذيك لأن وراه بس مشوار معلش وكذا ونزله فورا نزله فورا مباشرة طبعا مش من عند الحوين وعند بالي يبقى تنزل على طول. بس هو قال له واحد قبله تقريبا لما قال له من بيروت تقريبا قال له برضو نفس المسألة. فالشاهد هؤلاء ما عندهم اللي يقولون المداخلة والمداخلة معنى هذه طبعا فرية طبعا المداخلة لكن كأنهم ما شاء الله هم حمائم السلام هم اللي بيوصلوا للناس هم كذا وبيقدروا الدعاء برضو وجهودهم وكل شيء. إنما هؤلاء هم الجاحدون هؤلاء شوف لا أشرس منهم. تعرف التبليغ هذا اللي بتسيب لك ابتسامة نصف متر هذا والسواك وكلام من هذا القبيل ومع كل البشر لا ينكر عليك أنت لا. أنا قلت لك في حياتك شفت تبليغي بيرد تبليغي في مسجدنا مسجدنا الخاص بنا دخل صلاة العصر مرة واستغل عدم وجود الإخوة وتكلم بعد العصر فرد علينا هنا في بيره تبليغي اللي لا ينكر الشرك الأكبر على من يقع فيه ولكن يخرج معنا الأول. بقول له والله بقول له يعني أنت لو رأيت واحد يقول ماذا كذا واحد يقع يقول أقول له أخرج لأن لابد يعني يرفع له الإيمان الأول قبل منها فش حاجة اسمع عندهم إنكار منكر يرد عليك كاتب ملاحظات في ورقة وبعد صلاة العصر يجلس في المحراب اللي احنا بنصلي فيه مسجدنا يا اخوان مسجد السنة والجماعة في المحراب اللي احنا بنصلي فيه تخيل يرد عليك التبليغي في حياتك هذه من يعني من عجائب الدنيا ما ادري ايه ان التبليغي يرد يرد عليك انت يرد على اخواني يرد على يرد على اقول لك ما يمكن. هؤلاء يزعمون رمتني بدائها وانسالت رمتني بدائها وانسالت فطالما انت من كفر الشيخ من كذا يبقى انزل على طول خلاص انتهت المسألة. نعم الله المستعان. في من ايوه نعم في دعاء يعني نوح عليه السلام في دعاء نوح ما هم اهل الارض هو قومه ما هي ما هم هم دول اهل الارض. نعم نعم طاعة نعم أعم من العبادة الخاصة. وجدت العبادة الخاصة قوم يسمون أنفسهم بعبدة الشيطان لكن مراد الطاعة كل هذا يدخل فيه. نعم
تفسير سورة الصافات.
نعم ولهذا يقول السعدي ألا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوه هذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. نعم
شيخنا ليس القائل هو الله يعني يرد الأثر هذا أن
أي أثر
أنه القائل تخرج عنق ساطع كذا تقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم بعدها قالوا أن اعبدوني هذا الصوت
ثم يقول ثم يقول. نعم 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 سورة الصفات.
قال تفسير سورة الصافات قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون قوله ولا هم عنها ينزفون قال لا تذهب عقولهم حكى هذا الأثر ابن كثير عن مجاهد.
نعم
طلعها كأنه رؤوس الشياطين قال محمد بن كعب هم الشياطين بأعيانهم
فليس كخمر الدنيا تذهب العقل هذا في الدنيا تذهب العقل لكن في الآخرة لا فهو على وجه التلذذ من غير آفة يتلذذ بها المؤمنون من غير آفة لا فيها غول ولهم عنها ينزفون أي لا تذهب عقولهم. نعم
قال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين
ولذا يقول الجامع فإن الله جل وعلا نفى عن خمر الآخرة أمرين وهما الغول وهو الفساد أو وجع البطن، والثاني الإنزاف وهو ذهاب العقل، فلا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تذهب عقولهم، ده معنى ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول أي فساد. نعم.
قال تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال محمد بن كعب: هم الشياطين بأعيانهم، شبه بها لقبحها. حكى هذا الأثر البغوي.
نعم.
قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. قال محمد بن كعب: إسماعيل عليه السلام. ذكر هذا الأثر السيوطي.
نعم، وهو الصحيح، هذا المبشر به هنا إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق، ولهذا القصة في الذبيح لإسماعيل وليس إسحاق. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي، لأن الله ذكر بعد هذه القصة إسحاق، فبعدها قال وبشرناه بإسحاق بعدها، فدل هذا على أن الغلام الحليم هو إسماعيل عليه السلام، وأن الذبيحة هو إسماعيل عليه السلام. وهذا موجود في التوراة، لأنه ذكروا ابنه البكر، وهذا ليس إلا إسماعيل عليه السلام، لكنهم حرفوا ووضعوا كلمة إسحاق تحريفا وحقدا وحسدا، لكن المقطوع به أنه إسماعيل عليه السلام. وما ذكر من كلام في السلف هذا فلا دليل عليه ولا أثر يدعمه ويدل عليه، وكلها كما قال شيخ الإسلام إنما هي مأخوذة من أخبار بني إسرائيل وروايات أهل الكتاب المحرفة أن الذبيح إسحاق. نعم.
قال تعالى: قوله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال محمد بن كعب: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من بنيه إسماعيل، وإن لنجد ذلك في كتاب الله في قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبح ابنه وما أمر به من ذبح ابنه إسماعيل، وذلك أن الله يقول حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
نعم.
يقول: بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يقول: بابن وابن وابن، فلم يكن يأمره بذبح إسحاق، وله فيه من الله الموعود ما وعده الله.
صحيح، لأن الله قال: بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق ماذا؟ يعقوب. إذن إسحاق سوف يكون له ولد يعقوب، فلو ابتلي في إسحاق إذن لا يكون هناك ابتلاء. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام يجزم ويقطع أنه لن يذبح، حيث إن الله بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا من أقوى الأدلة على أن الذبيحة إنما هو إسماعيل وليس بإسحاق. لماذا يا أخوان؟ لأنه قال في بشرى إسحاق: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذا لو كان الذبيح الذي أمر إبراهيم بذبحه هو إسحاق لعلم أنه لن يقتل ولن يذبح. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون له ولد هو يعقوب، إنما كان الابتلاء الذي أخبر الله عنه إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء مبين، بلاء مبين، لأنه فعلا أمر بالذبح وأخذ سكينة، فلما أسلم وتله للجبين خلاص ما بقي شيء، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك جزاء المحسنين، إن هذا هو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. بعدها قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. هذا مقطوع به أصلا، ما يصح إراد آخر، لكن كما قال شيخ الإسلام وإنما جاء القول الآخر هذا عند بعض العلماء من نتيجة هذا أنهم أخذوه من كلام بني إسرائيل وما جاء من تحريف من التحريف في التوراة. نعم.
قال: وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل.
وبشرناه بإسحاق نبيا. ده أيت هود، أيت هود، لكن في الصفات وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني بعد ذكر إسماعيل. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم.
قال
ولذا يقول السعدي رحمه الله تعالى: وبشرناه بغلام حليم، وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق فبشرناه بإسحاق. طيب هل ممكن نقول السلف اختلفوا في ذلك والأمر في ذلك واسع من مسائل الاجتهاد؟ وجد نعم من السلف من قال هذا، لكن كل قول لا حظ له من النظر لا يعتبر به، ولا نقول السلف قولان في هذا باعتبار إقرار الخلاف وأن له حظ من النظر، لا، وإنما يذكر أن قوما قالوا هذا. نعم نعم.
قال محمد بن كعب: ذكر لعمر بن عبد العزيز ذلك وهو خليفة إذ كان معه بالشام، فقال له عمر: إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما هو. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم فحسن إسلامه وكان يرى أنه من علماء يهود، فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك، فقال محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز. فقال عمر: أي بني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل: والله يا أمير المؤمنين، وإن يهود لتعلم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق أبوهم، فالله أعلم أيهما كان. كل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لربه. أخرجه ابن جرير.
نعم. وذكر أثرا أيضا لعمر آخر في هذا. فعلى كل كما قلنا الآية واضحة في ذلك. نعم. نقف عند